بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الصلاة، الباب الخامس في معرفة الأفعال التي تشترط لها الطهارة. المسألة الثانية: اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال. أحدها: إذا أراد أن ينام وهو جنب، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف في هذه المسألة أو تحت هذه المسألة عددا من المسائل، فقال: أولا، اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال. أحدها، أي الحالة الأولى، إذا أراد أن ينام وهو جنب، فالذي ذهب إليه الجمهور هو استحباب ذلك دون وجوب، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة، أعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يقولون بالاستحباب، وكذلك هو اختيار ابن حزم الظاهري. وذهب يقول أهل الظاهر، أي بعض أهل الظاهر وابن حبيب من المالكية، إلى وجوبه، فهم مختلفون في حكمه، لكن المذاهب الأربعة كما قلنا على أنه مستحب، وبعضهم يقول مستحب أو سنة أو استحسانا، وهذه معاني كلها تلتقي في شيء واحد، أي أنها ليس بواجب. نعم.
وذهب أهل الظاهر
يقول نعم، وذهب أهل الظاهر نعم.
وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة رضي الله عنها.
يعني هذا أصلا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي رواية عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وكذلك عن ابن عمر عن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. رواه مسلم. وفي مسلم ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب كلها تدل على سنية ذلك أو على مشروعيته، ولهذا اختلف العلماء، فننظر إلى سبب الخلاف في ذلك. نعم.
وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوه بالطهارة لإرادة النوم، أعني المناسبة الشرعية. وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، فقالوا ألا نأتيك بطهر؟ فقال أأصلي فأتوضأ؟ وفي بعض رواياته فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ. والاستدلال به ضعيف.
يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى قال إن الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء الأمر ليس محمولا على الوجوب، والأصل في الأمر أنه إذا تجرد عن القرينة أن يحمل على الوجوب، ولهذا تمسك به من تمسك به لأنه نظر أنه أمر وليس هناك قرينة فيحمل على الوجوب. والجمهور لم يحملوه على الوجوب لأن هذا الوضوء كما قال لعدم مناسبته، لأنه لا يرفع الحدث كما هو معلوم، ولكنه ربما يخففه، لكنه لا يرفعه، فلعدم وجود المناسبة حملوه على الندب، ولأنه في أمر كأنه أدب من الآداب التي يحمل عليها الأمر في غالب أحواله. يقول ولهم وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقال ألا نأتيك، فقالوا ألا نأتيك بطهر، فقال أأصلي فأتوضأ. يعني مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الصلاة لا يتوضأ، أن من لا يريد الصلاة لا يتوضأ. وفي بعض الروايات فقال ألا تتوضأ، فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ. يقول المؤلف والاستدلال به ضعيف. كيف الاستدلال يكون ضعيف في هذا؟ فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه، يعني مفهوم اللقب الذي هو أضعف الأنواع، لأن ذكر الصلاة أو ذكر الاسم لا يعني نفي الحكم عما عداه، وهذا اللقب كما قال المؤلف ومن أضعف أنواع المفاهيم، حتى إن كثيرا من العلماء لا يرى أنه يحتج به ويقول إنما يحتج بالمفهوم، مفهوم الصفة ونحوه من المفاهيم. أما مفهوم اللقب لأن إثبات الشيء أو إثبات الحكم لشيء لا يعني نفيه عما سوى، إذا قال أوجبت عليكم الصلاة لا يعني أنه لم يوجب غيرها، أو قال أوجبت الزكاة لا يعني أنه لم يوجب غيرها. وهذا فيه تفصيل، الاسم قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا، فالمشتق لا شك أنه يحمل عليه وأنه له مفهوم، لكن مثل هذا قالوا لا ليس له مفهوم، وقالوا لو قال ذلك لكان في الشهادة وغيرها ربما يصل أحيانا إذا أثبتت الحكم لشيء فيه عن غيره، أنك إذا قلت محمد رسول الله فأنك تنفي الحكم عن غيره لو قلنا بمفهوم اللقب، فقالوا قد يكون القول به يؤدي إلى الكفر، لكن هذا ليس على إطلاقه، وهو ممن قال به الدقاق ومشهور عند الحنابلة، والله أعلم. نعم.
قال والاستدلال به ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه. وقد احتجوا بحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء، إلا أنه حديث ضعيف.
نعم، هذا الحديث قالوا ضعيف، لا يصح، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لا يصح وفي غيره غنية عنه فيحمل على الاستحباب، والله أعلم.
وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وأيضا فلمكان التعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ. وكذلك
أولا اختلف العلماء في وضوء الجنب للأكل والشرب، يعني رجل عليه جنابة ثم أراد أن يأكل أو يشرب هل يتوضأ أو لا؟ هذه فيها قولا للعلماء، القول الأول أنه يستحب للجنب أن يتوضأ عند الأكل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه يغسل يديه إن كان أصابها أذى، وهو مذهب الحنفية والمالكية، يعني أنهم لم يحملوا الوضوء هنا على الوضوء الشرعي، وإنما حملوه على غسل اليدين، وقالوا حتى إذا أصابهما أذى، وإن لم يصبهما أذى فإنه لا يجب أو لا يستحب غسلهما. هذه هي الأقوال التي أشار إليها المؤلف. ودليل من قال يستحب له أن يغسل يديه ما رواه أحمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت يغسل يده ثم يأكل ويشرب. هذا الحديث حديث الوضوء للنوم محفوظ في الصحيحين، وحديث غسل يديه للأكل المحفوظ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. ودليل من قال يستحب له الوضوء ما رواه مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، هذا في مسلم. وكذلك ما رواه ابن ماجه وما رواه الطبراني وغيره من الأحاديث كلها تدل على أن المقصود إذا أراد أن يأكل أو يشرب أنه يتوضأ وضوء الصلاة، لا وضوء الذي هو بمعنى الوضوء اللغوي. ثم الوضوء اللغوي لا يحمل عليه على المعنى اللغوي إلا إذا تعذر الحمل على المعنى الاصطلاحي أو الشرعي، المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي. والغالب في الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق لفظا شرعيا أنه يريد الحقيقة الشرعية لا يريد الحقيقة اللغوية، إذا قال الصلاة فإنه لا يريد بها الدعاء، إذا قال الصيام فإنه لا يريد الإمساك وإنما يريد الإمساك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا قال الزكاة فإنه لا يريد الطهارة وإنما يريد النصيب المفروض في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على معناها الشرعي لا على معناها الاصطلاحي. نعم اقرأ عيد العبارة.
وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة. وأيضا
يعني هم متفقون أو الأكثر على أنهم لا يعني الوجوب، لكن ما المقصود بهذه الطهارة؟ هل هو مجرد غسل اليدين فقط أو هو الوضوء الكامل؟ نعم.
وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ، وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك.
إذا أراد أن يعاود يعني أن يجامع أهله مرة أخرى، هذه مسألة أخرى أدخلها المؤلف ضمن هذه المسألة، والأصل فيها أن فيها أقوالا. الأول يستحب الوضوء وهو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني يجب الوضوء اختاره ابن حبيب من المالكية وهو مذهب الظاهرية أنه يجب الوضوء في هذه الحالة. القول الثالث يستحب له غسل فرجه مطلقا سواء عاد إلى المرأة التي جامعها أو إلى غيرها، وهذا مذهب المالكية. القول الرابع يجب غسل فرجه هو مذهب إسحاق ابن راهوية. القول الخامس إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج اختاره بعض المالكية. ودليل من قال يجب الوضوء للمعاودة هو ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قالوا فليتوضأ، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وأما من قال بالاستحباب دليل حديث أبي سعيد، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرقه قد رواه ابن خزيمة، وفيه فإنه أنشط في العود أو للعود، فدل على الأمر للإرشاد ليس للوجوب. نعم.
وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك.
نعم، هذا نفس الذي قلناه سابقا. نعم.
المسألة الثالثة ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف.
كلها تردد الأمر بين الوجوب وبين الندب وبين كونه أمرا مطلقا وبين كونه ورد في أدب من الآداب، ولوجود قرائن أخرى ربما اعتبرها البعض صارفة.
المسألة الثالثة ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه، وسبب اختلافهم تردد
يعني
الطواف.
هذا القول الذي في المسألة قولان في هذه المسألة. الأول ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى اشتراط الطهارة والوضوء في الطواف. والقول الثاني وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط الوضوء، وعند الحنفية خلاف في الطهارة للطواف، هل هي واجبة؟ ليست شرطا، لكن هل هي واجبة أو سنة؟ فمنهم من قال هي واجبة، وإذا لم يأتي بالطهارة عليه أن يجبر ذلك بدم، وعندهم رواية أخرى أنها سنة لا شيء أن تركها. وحتى عند الحنابلة أشار ابن قدامة في المغني إلى هذه الرواية أنه يعني سنة عنده. والسبب في ذلك كما قال المؤلف هو تردد الطواف، هل الطواف صلاة؟ وإذا كان صلاة ففيما يشبه الصلاة، قال الطواف بالبيت صلاة، لكن هذا ليس حديثا صحيحا، فمن اعتبره صلاة قال يجب فيه الطهارة، ومن لم يعتبره كذلك لم يشترط فيه الطهارة. هذا بالإضافة إلى أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة بدأ توضأ ثم طاف، وقال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل ذلك على اشتراط الطهارة. وأولئك يفرقون بين الطواف وبين الصلاة، يقولون الفارق بينهما أكثر من الجامع، الفارق بينهما أكثر من الجامع، يجوز للطائف أن يتحدث وأن يمشي وأن يلتفت وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا يشبه فيها الطواف الصلاة. نعم اقرأ.
وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة، وحجة أبي حنيفة أنه
حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. نعم.
وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور.
نعم. يعني العلة هو فيه تشبيه، هذا سبب الاختلاف. من نظر إلى أنه صلاة ويدعمه أحاديث أخرى، هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، فدل ذلك على أن الطهارة شرط في الطواف، وأن من طاف غير متطهر طوافه ليس بصحيح. وهذا هو الفارق، الفارق لو أن امرأة حاضت ثم طافت أو ليس أمامها وقت إلا أن تطوف، فبعض العلماء يقول طوافها غير صحيح وتبقى على إحرامها حتى ترجع وتطوف بالبيت وهي طاهرة، وعند هؤلاء يقولون لا شيء عليها، تطوف أو عليها دم ثم تطوف. هذا هو يعني من أسباب الاختلاف. ولو أن رجلا طاف 7 أشواط ثم أحدث في الأخير، فالذي لا يرى أن الطهارة شرط يقول لا شيء عليه، والذي يرى أنه شرط يقول لا بد أن يعيد الطواف. فالمسألة مهمة، والأظهر في هذا والله أعلم أن الطهارة شرط لصحة الطواف. نعم.
المسألة الرابعة، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي جهيم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول.
نعم. نرجع بس قليلا إلى المسألة السابقة، يعني ما يدل على اشتراط الطهارة، والطهارة قد تكون من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من بعض أزواجه شيئا قالوا إنها قد حاضت، قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما راد بن صفية قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فانفروا فانفروا. دل ذلك على أن الحيض ونحو من أن المحدث يمنع من الطواف سواء، وهو قياس أيضا للطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى في هذا. الحنفية قالوا وليطوفوا بالبيت العتيق، استدلوا بهذا وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا هذا طواف مطلق، والمطلق إذا لم يقيد العصر أنه يبقى على إطلاقه، فيجوز الطواف حتى وإن كان الإنسان محدثا، والله تعالى أعلم. أقرأ المسألة الثانية.
المسألة الرابعة، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي جهيم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول.
نعم، الحديث الأول هذا الذي ذكره المؤلف هنا، قال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل، وقال قوم لا يجوز ذلك، لا يجوز. قال ابن عبد البر في هذا في الاستذكار ما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابة، ما لم يكن الحدث جنابة، الجنوب لا يقرأ ولو آية من القرآن، هذا حكم الجنوب. أما من كان حدثه حدث أصغر فهذا يقرأ ولا شيء عليه. يعني تقدم معنا بالدرس السابق مس القرآن للمحدث، أن يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن لو إنسان يحفظ القرآن وأراد أن يقرأ من حفظه وهو على غير طهارة، الصحيح أن ذلك جائز. وما روي من هذه الأحاديث، قال الأشبان الحديث الثاني حيث الأول متفق عليه والآخر أيضا صحيح، هو حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، يعني الحدث الأصغر لا يحجبه، لأن هذا لا يمس مصحفا ولا يمس شيئا، وإنما يقرأ من حفظه. فصار هذا الأخير كأنه ناسخ للأول، وحتى الأول ليس فيه إلا هذا، أنه لما سلم عليه رجل قالوا لأن السلام هو اسم الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرج أن يذكر اسم الله عز وجل وهو على غير طهارة. هذا الذي ذكره العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله كتاب الغسل، والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب ومعرفة ما به تفعل وهو الماء المطلق في ثلاثة أبواب، الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، والثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة، والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. فأما على من تجب فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك، وكذلك لا خلاف في وجوبها، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها.
لاحظ أولا أن المؤلف أتى بهذا الباب بعد أن انتهى من الوضوء وما يتعلق به أعضاء الوضوء. أول ما بدأ بها المؤلف النية، ثم بقية أعضاء الوضوء، ثم الترتيب والموالاة، ثم بعد ذلك مسح الخفين لأنها متعلقة به، لأنها بدل عن غسل الرجلين فذكرها هناك. فبعد أن انتهى من مسح الخفين تطرق إلى باب المياه والماء الذي يجوز الوضوء به والماء الذي لا يجوز الوضوء به، ثم تكلم عن نواقض الوضوء، وبعد ذلك ذكر أمور أخرى تتبع هذا في هذا الباب السابق. قد يقال لماذا لم يذكر التيمم بعد الوضوء؟ أليس التيمم بدلا من الوضوء؟ لماذا لم يذكره بعده؟ أقول هذه مناسبة جميلة، لكنه لو ذكره لبقي الكلام في مسائل عن التيمم بعد الغسل، لأنه التيمم بدل من الطهارة الصغرى والكبرى، التيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، فناسب أن يأتي بالأصل أولا ثم يؤخر البدل بعد ذلك، وهذا الذي فعله المؤلف. والمؤلف عودنا على أمر، وهو أن يذكر لنا في مقدمة كل باب ما هو الأصل. في الوضوء ذكر الآية، وهنا ذكر الآية، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم جنبا، هذا الأصل في الطهارة الكبرى، والآية قد ذكرت الطهارة الصغرى الوضوء وذكرت الطهارة الكبرى. فالمؤلف أخذ بترتيب القرآن فرتب على هذا، قال والكلام المحيط بقواعده ينحصر بعد معرفة المعرفة بوجوبها وعلى من تجب في أربعة أبواب. هذه الطهارة لا شك أنها واجبة بإجماع العلماء، فالمؤلف يقول والكلام المحيط بقواعدها، هو لم يذكر لنا قواعد وإنما ذكر مسائل، لأن المؤلف سبق وأن أشار أن المسائل التي يذكرها هي بمثابة الأصول يرجع غيرها إليها. يعني إذا ذكر لك مسألة أم في الباب ما عداها فهو داخل تحتها، وهو لم يقل إنه يستوفي الكلام عن كل مسألة فرعية. قال الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، ماذا يعمل من أراد أن يغتسل، وفي معرفة نواقض هذه الطهارة، هذه الطهارة هي طهارة ينقضها ما ينقض سائر الوضوء وغيره. في الباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. الرابع في معرفة ما يفعل به هذه الطهارة، هذه الطهارة من ماذا تكون؟ من الجنابة، وقد تكون اغتسال من الحيض أو من النفاس. يقول فأما على من تجب فعلى كل من لزمه الصلاة، الصلاة واجبة، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا، ها؟ فذكر الوضوء ثم ذكر الغسل من الجنابة. فهذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول ولا خلاف في ذلك، هذا محل إجماع، وكذلك لا خلاف في وجوبها وأنها واجبة. ودلائل ذلك هي نفس الآية التي ذكرها هناك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث هذا الحدث سواء كان حدثا أكبر أو حدث أصغر، وإن كان أبو هريرة فسره ببعض معانيه أو بعض أنواعه، فلما سئل عن هذا قال فساء أو ضراط، فهذا بعض المعاني التي يلزم منها. يقول وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه، وقد تقدم القول فيها، أحكام المياه تقدم القول فيها هناك، والله أعلم.
الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل. المسألة الأولى،
اكتفي بهذا بس، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله للوضوء كالنوم والأكل وغيره، وذكر فيها اشتراط الوضوء، مما يظهر من هذه الأحوال أنه يراد منها مجرد الطهارة، نعم، للوضوء الشرعي، لأن الوضوء الشرعي يراد به الصلاة.
ماذا؟
ذكر اشتراط الوضوء في هذه الأحوال كلها، النوم والجنب وغيرها، فهل هو يريد الوضوء الشرعي ذي الأفعال المخصوصة أم مجرد الطهارة والتنزه والنظافة؟
يعني هذا الأصل أنه الوضوء، ما دام قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الوضوء يحمل على الوضوء الشرعي، هذا هو الأصل.
وإذا توضأ ماذا سيفعل؟
نعم،
إذا توضأ وهو جنوب مثلا،
هو للتخفيف، تخفيف الجنابة فقط.
ألا يقال بأنه تعبد الوضوء للصلاة؟
نعم،
لا يقال بأن الوضوء تعبدي لأجل الصلاة؟
لا، الوضوء ليس للصلاة فقط، الوضوء ليس للصلاة فقط، الإنسان قد يتوضأ لغير الصلاة، يتوضأ ليقرأ القرآن، يتوضأ لأمور أخرى ليكون طاهرا ونظيفا، يعني ما ليس هذا ليس للصلاة فقط. لو إنسان توضأ وضوءا شرعيا لغير صلاة، أراد أن يقرأ القرآن، هل يجوز له أن يصلي؟
يجوز،
يجوز له أن يصلي. إذن الوضوء أعم، ليس خاصا بالصلاة.
وظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا.
نعم، إذا قمتم إلى الصلاة، لكن هذا نفس الشيء، إذا قلنا بمفهوم اللقب أنه خاص بالصلاة ننفي عن غيره.
يقول الأخ ما معنى الأصول مبني على الفروع عند الأحناف، أو الأصول المبنية على الفروع؟
هذا في طرق التأليف فقط، يعني أن الشافعي رحمه الله تعالى ذكر كتابا له أو كتب كتابا في الأصول، وهو الرسالة، اشتملت على جملة من القواعد الأصولية التي يستطيع أن يستنبط بها المجتهد، وقيل إنه كتبها بطلب من عبد الرحمن بن مهدي، لما طلب منه، لما رأى طريقة الشافعي في الاستنباط طلب منه أن يضع له قواعد، فوضع كتاب الرسالة، وقيل وضعه أيضا لأنه لما غلبت مدرسة الرأي وغيرها أراد أن يبين المأخذ الصحيح لاستنباط الأحكام، فوضع كتاب الرسالة. وغيره من المذاهب غير المذهب الشافعي، يعني في الغالب أخذوا قواعد الشافعي وطبقوها، ربما زادوا أو نقصوا، لكن الأصل أنهم أخذوا قواعد الشافعي. الحنفية على الصحيح أنه لم يترك هنا، ليس هناك كتاب في المذهب الحنفي، ف فلجأوا إلى الفروع ويرون استنباطات العلماء ويستنبطون منها القاعدة. رأوهم يستدلون بالعام في حالة معينة فقالوا بهذه القاعدة، فإذا رأوهم لا يستدلون جعلوا ذلك استثناء في موضع من المواضع. فهو هذا معنى أنهم أخذوا القواعد الأصولية من الفروع الفقهية، أو تخريج الأصول على الفروع. نعم. السلام عليكم. الطائفة يسمونها الطائفة الناجية بإذن الله، الطائفة التي تتمسك بكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الأمة بفضل الله لا تجتمع على ضلالة، لا يمكن أن تجمع هذه الأمة من أولها إلى آخرها على ضلالة، لا بد أن يوجد ولو أشخاص محدودين ينكرون المنكر ويبينون ما فيه ويبينون الحق. فهذه لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني أنها مستمرة عليه حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهم على ذلك. هذه الطائفة في كل زمان وفي كل مكان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع على ضلالة، يعني لا بد أن تقول بالحق. ولا ينحصر ذلك في أشخاص ولا في بلد ولا في حال، بل هم طائفة من الأمة. نعم.
يقول: هل سلك الشافعية منهج المتكلمين في الأصول؟
لا، هي تسمى طريقة الشافعية وطريقة المتكلمين لأحد أمرين: إما لأن كثيرا من المتكلمين كتبوا في هذه الطريقة وسلكوها، أو لأنهم سلكوا طريقة الاستدلال على القواعد الأصولية فبالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية، ففي شبه بهذا بطريقة المتكلمين، والله أعلم.
يقول: هل التحدث بالجوال في درس الحديث يعتبر من رفع الصوت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل أعد؟
يقول: الحديث بالجوال في درس الحديث هل يعتبر من رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لا، هو لا يعتبر، لكن ليس من أدب العلم. الأدب العلم أن ينصت الإنسان، وإذا كان هناك مكالمة ضرورية فليخرج حتى لا يشوش على غيره، وإلا ليس للإنسان أن يتكلم. وليس هذا من رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رفع الصوت يعني من أجلاف الأعراب الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، صوت مرتفع. فهذا هو المنهي عنه. وعمر كان يضربهم بالدرة على رفع الصوت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التأدب معه ميتا كالتأدب معه حيا، صلوات ربي وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول: لدي إقامة 3 أيام في المدينة، هل من المشروع والسنة أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مرة أو مرتين؟
يكفي الإنسان لو سلم مرة واحدة ولا يحتاج إلى تكرار. نعم.
يقول: هل مس الذكر أثناء الغسل ينقض الوضوء؟
ذكرنا هذا أثناء الغسل، لعله هذا يريد.
يمكن. نعم.
أثناء الغسل إذا اغتسل الإنسان غسلا كاملا ثم مس ذكره ينقض، على القول ولحديث: من مس ذكره فليتوضأ، هذا الظاهر. لكن إذا كان أثناء الغسل فهذا لا يضر. نعم.
يقول: هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن من الجوال؟
لا يشترط فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
والكيفية التيمم ومسح الخفين.
نعم، التيمم هو أن يضرب بيديه الصعيد التراب ويمسح بهما وجهه، ثم يمسح اليمين على الشمال، هذا هو التيمم. وأما مسح الخف فهو أن يبدأ على كل خف أو على كل رجل بأصابعه هكذا، يمرهما من أولهما إلى آخره، يمر أصابعه من أول رجليه إلى الآخر إلى هنا، نعم إلى الكعب.
يقول: ما هو الاكتتاب وهل يجوز ذلك كما يرد في البنوك الآن؟
ما هو
الاكتتاب كما هو نظام البنوك وغيره أو الشركات؟
الاكتتاب إذا كان في شركات، في أسهم، وهذا أسهم عادية كالأسهم العادية في الشركات العادية، لكن ينبغي أن يكون نشاط هذه الشركة التي يكتتب فيها لا يكون نشاطها محرما، تتاجر في شيء محرم، تتاجر في متاجرة معروفة وأرباحها معروفة، ليس هناك فيها لا يدخل فيها محرم. نعم.
يقول: ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟
القواعد الأصولية هي قواعد الاستنباط، قواعد يستنبط بها، تكون واسطة بين الدليل والحكم، فلما تقول الأمر للوجوب هذه قاعدة أصولية، وهي واسطة بين الدليل والحكم، أقيموا أمر والأمر للوجوب، إذن أقيموا للوجوب، مثلا أقيموا الصلاة. القاعدة الفقهية قد تكون قاعدة أصولية، قد تكون قاعدة أصولية منصوص عليها في الكتاب أو في السنة، مثل لا ضرر ولا ضرار، هي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في الجملة هي مجموع أو ضابط للأبواب الفقهية. مثلا قد تكون نص آية الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كبرى ما لها علاقة بالأصول، ما لها الأصول واسطة بين الدليل والحكم، وهذه إنما هي لجمع المسائل. قد تكون القاعدة لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رفع الحرج في الشريعة، تصلح قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، لكن القاعدة الأصولية يستنبط بها، والقاعدة الفقهية لا يستنبط بها، وإنما تكون ضابط، وقد تكون ضابطا في مذهب معين دون بقية المذاهب. نعم.
يقول: هل يدخل الجوال أو يدخل الحمام وهو يحمل مصحف، وهل هناك فرق بين أن يكون مفتوحا وغير مفتوح؟
هذا ذكرناه في المحاضرة السابقة، أقول الذي يظهر لي أنه إذا كان مغلقا أنه لا شيء في الدخول به، لكن إذا كانت الصفحة الجوال القرآن ومفتوحا للمصحف هذا يجب أن يتحاشاه الإنسان عند دخوله للحمام.
يسأل عن التصوير أو الصورة بالجوال، هل هي حرام أم لا؟
هذه المسألة يعني ناقشناها في أكثر من مرة، هذا مثل التصوير الفوتوغرافي الذي قال العلماء اختلف فيه العلماء، منهم من أجازه ومنهم من منعه، يقول هذه ليس فيها تصوير وليس فيها مضاهاة لخلق الله، وإنما هو انحباس للظل أو نحو ذلك، فبعض العلماء يجيزه، لكن أنا أقول دائما لا ينبغي الإسراف في مثل هذا الأمر، التصوير الزائد وخصوصا في المسجد، في المساجد سان وهو راكع يصور نفسه وهو ساجد وهو يدعو، نعم تصوير في الأعلى لا المباني لا شيء فيه أصلا حتى لو رسمها رسم. نعم.
نعم هو يؤكد على هذه المسألة، يقول التصوير في الأماكن المقدسة مثل في الحرمين وغيره.
تصوير، نعم تصوير في الأماكن المقدسة إذا كان تصوير للأشخاص، حتى ولو قلنا بجواز التصوير الفوتوغرافي، أنا أقول دائما يخشى على الإنسان أن يداخله الرياء، أن يرى وهو يصلي، أن يرى وهو يطوف، أن يرى وهو يدعو، أن يرى وهو كذا يفعل عبادة من العبادة وهو يقرأ القرآن، يخشى على الإنسان من الرياء، والرياء يفسد العمل الذي يدخل علينا. الرياء هو داء خفي في الإنسان لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يعلم، أن يعلمه، أن الناس مهما عظم شأنهم ومهما أثنوا على العبد لن ينفعه ذلك، لن ينفعه من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. قد يقول قائل هذا ما شاء الله يصلي ويخشع في صلاته، وقد يخرج من الصلاة ليس له فيها أجر، ويقال له يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترائي، تصليت هذه الصلاة بخشوع أمام الناس خشعت جوارحك وأنت لا تريد إلا أن يثنى عليك، والله مطلع على سريرتك. وقد يصلي اثنان كما قلنا أكثر من مرة بجانب بعضهما ويكون بينهما في الأجر كما بين الأرض والسماء، هذا صلى ويقصد وجه الله عز وجل، لا يبالي بمن حوله من الناس نظروا إليه أو لم ينظروا إليه، إنما يريد وجه الله عز وجل. وهذا صلى ليقال عنه أنه خاشع، فهذا يخرج بحسنات وهذا يخرج بسيئات، لأن المرائي ليس له فقط أنه ليس له أجر، أيضا يحاسب. اذهب إلى من كنت ترائي ابتغي عنده الأجر، فالرياء يفسد العمل، وعلى الإنسان أن يعلم لماذا يصلي. أنت تصلي لله وتبتغي الأجر من الله وتبتغي الفوز من الله، فليكن صلاتك لهذا. قد يأتي شخص ويتصدق بريال، تصدق به صدقة والله يعلم أنه صادق وأنه إنما تصدق لوجه الله، فيأخذها الله عز وجل ويربيها عنده حتى تكون أمثال الجبال وهو ريال. وقد يتصدق شخص بمليارات ولا يثاب عليها، إنما يريد ثناء الناس. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار قارئ القرآن، القرآن يقرأ القرآن هو أول من تسعر بهم النار ثلاثة قال، فيؤتى به يوم القيامة فيقول أعطاك الله القرآن ما فعلت به؟ قال يا رب قرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وكذلك صاحب المال الذي يتصدق يقال له مثل ذلك. فالرياء مفسد للعمل وليس مفسدا فحسب، بل إن صاحبه يجازى على مراءاته للناس. فالرياء ليس له دواء إلا أن يعلم الإنسان أن الناس لن ينفعوه شيئا. هب أنهم أثنوا عليك وملأوا الدنيا ثناء عليك، وأنت في نفسك تعلم أنك ما فعلت هذا لوجه الله، ماذا يغني عنك ثناؤهم؟ نعم.
بالنسبة للمذهب الجمهور في اشتراط الوضوء في الطواف، يقال بأن هذا قياس الطواف على الصلاة، والقاعدة أن العبادات لا يقاس عليها،
الأصل في العبادات التي يتقرب إلى الله بها في مثل هذا أن تكون على طهارة، وعندنا شواهد. توضأ ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير أن لا تطوفي بالبيت، ولما قالوا حائض قال أحابستنا هي. فهذه كلها أدلة ونصوص. نعم،
في قياسه فقط على
نعم
وجه، في وجه قياسه على الصلاة، فهو وجه القياس في قياس الطواف على الصلاة، فيقال القاعدة أن العبادات لا يقاس عليها.
ليست على إطلاقها لا يقاس في إنشاء عبادة جديدة في أصول العبادات،
في أصول العبادات.
نعم، لكن كثير ما يقيسون في نواقض الوضوء أو في غيرها، فالقياس صحيح. نعم.
يقول هل يجوز للأب أن يكتب بيتا هدية لأحد أبنائه دون الآخرين في حياته؟
الأصل أنه لا يجوز للأب أن يفضل أحد أبنائه على أحد في العطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له إني وهبت ابني هذا غلاما، وقالت أمه لا بد أن تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم وأولادكم. فالأصل هو العدل بين الأولاد في العطية، ولا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض.
لو باعه بيعا،
لو باعه بيع لا مانع.
يقول الأخ أنه ربما قصر في بر أبيه وأمه في أثناء حياتهم، فما هو أفضل عمل يكفر ذلك التقصير؟
أعظم البر هو الدعاء لهما والاستغفار لهما، هذا من البر، والصدقة إذا أمكنه ذلك، وصلة الرحم بعدهما التي لا توصل إلا بهما، فهذا من بر. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة لهما، أو يعني الاستغفار، وصلة البر التي وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
الأخ ذكر أن له بنتا تزوجة ولكن قد تكون محتاجة، فهل يعطيها من الزكاة؟
الأصل أن الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، لأن هؤلاء إن كانوا غير قادرين فنفقتهم نفقة الأصول على الفروع، وكذلك نفقة الفروع، فهذا هو الأصل. لكن إذا كانت هذه المرأة متزوجة وليست عنده في بيته، فالذي يظهر أنه يجوز له أن يعطيها، والله تعالى أعلم.
الأخ يقول أنه قادم من المغرب العربي، وأوصاه جار له بأن يقدم له حجارة من جبل عرفة، يقول هل هذا يجوز ويستطيع أن يلبي له هذا الطلب؟
أولا، جبل عرفة هو من الأماكن التي في عرفة ومن المشاعر كلها، هذه أماكن محل عبادة، وليس لتربتها ولا لحجارتها فضيلة حتى يأخذها الإنسان ويذهب بها، فهذه محل عبادة فقط، كما لو قال لك إنسان تأتي بحجارة من المسجد النبوي أو من أي مسجد، لأنه محل عبادة ليس لذلك ميزة، فأرى أن هذا لا يلزمه أن يفي بهذه الوصية، والله أعلم.
شيخنا، في قول الأحناف أن الطهارة ليست شرطا ولكن في وجه أنها تجب، كيف يجمع بهذا معه؟
أيوة، ليست شرطا. تعرف الفرق بين الشرط والواجب؟ أن الشرط لا يصح المشروط بدونه، فلو مثل الصلاة لو لم يتوضأ لم تصح صلاته، ولكن إذا قلنا هي واجبة يعني أنها تجبر بدم، فقالوا إذا طاف عن الطهارة وهو محدث حدثا أصغر فعليه شاه، وإذا كان الحدث أكبر فعليه بدن.
نعم، الحدث
نعم. وإن كان الكثير منهم يرجح أنها سنة أو مستحبة، ليست واجبة ولا شرطا،
يعني تجبر، يمكن تصحيحها
يمكن تصحيحها. نعم.
أما الشرط فلا يصحح إلا
الشرط لابد أن يأتي به، ما يمكن تصحيحه ولا جبر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.